من منازل محبة الله محبة الخوف والرجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة.
فنحن اليوم بحول الله في اللقاء الثاني من منزلة المحبة. ولو بقي الإنسان عمره كله وهو يتحدث أو يستمع إلى ما ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل لما أنهى هذا المجال وينتهي العمر دون ذلك، لأن محبة الله عز وجل بحر باخر، من خاضه وجد من العمق فيه ومن الدرر ما لا يستطيعه إلا غواص مؤيد لله عز وجل ومتدب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتحدث عما أحببت أن أفصل فيه في هذه الحلقة الثانية من منزلة المحبة، أشير إلى إشكال قد يطرح وهو قد ذكر في كتب القدماء أو بعض القدماء، وذلك أن بعضهم عارض بين مفهوم المحبة ومفهوم الخوف والرجاء. وقد أشرت إلى ذلك في اللقاء السابق إشارة لطيفة خفيفة ولم أفصل، إذ ذكرت أن ابن القيم رحمه الله اعتبر ذلك واحدا، ومن كلماته الجميلة أنه قال رحمه الله: الخوف سائق والرجاء حاد والمحبة مركبة. فلا بد من هذه الأشياء جميعا، السوق، والمقصود هنا بالسوق ساق يسوق سوقا فهو سائق، سوق البهائم، لأن الإنسان السالك أو المسافر في القديم إنما كان يركب الراكب، يركب إبلا أو صخارا أو ما قدر له أن يركب. ولا يكون السائق في هذا المعنى إلا حاملا لأداة السياقة، وأداة السياقة في آنئذ هي العصا. فالسائق يخوف الدابة بعصاه ويسوقها ويسوسها، ولذلك قال: الخوف سائق في طريق الله، أي أن العابد يحتاج وهو سائر إلى ربه إلى شيء يسوقه. ذلك السوق هو الترهيب الذي ذكره الله في كتابه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، الترهيب من عذاب الله نجانا الله وإياكم منه. فتلك هي عصا السوق التي تسوق المؤمن الذي يؤمن فعلا بالله ويؤمن بعذاب الله ويؤمن بعذاب القبر وبالحساب والعقاب، نجانا الله وإياكم من ذلك كله أجمعين. الخوف سائق. قال: والرجاء حاد. وقد أشرت إلى أن الرجاء إنما سمي حاديا لأن الحداء هو ضرب من الغناء عند العرب، فكان الإنسان العربي قبل الإسلام وفي الإسلام كما في صحيح البخاري يحدو الإبل حذاء، أي ينشد لها الأشعار ويلحن لها ويطربها تطريبا لتسرع في السير. فإذا حداك الحادي فمعنى أنه غنى وأنشد لجملك أو لإبلك كي تنصت إلى جمال الصوت وتسرع الخطأ. ففرق بين صوت بالعصا وصوت بالألحان، الأول مخيف والثاني يطري. ولذلك الرجاء أن تطمع فيما عند الله من فضل، وأن تسمع إلى آيات القرآن التي تفصل جمال الجنة ونعيمها. والمؤمن لا بد له من الأمرين، لا بد له منهما معا، لأن النفس بين إقبال وإدبار، بين جذر ورجع. أحيانا لا ينفعها إلا الخوف، وأحيانا أخرى لا ينفعها إلا الرجاء. إذا كثر الخوف على النفس بجت وصارت إلى اليأس والقنوط، شدة الخوف تؤدي إلى يأس والقنوط. وإذا قل الخوف إلى درجة الانعدام سادت النفس وطغت بالطغيان تحتاج إلى خوف، ولكن هذا الخوف مؤدب بالرجاء، منبذ من التنبية والندى بالطمع فيما عند الله من خير. فإذا كنت تسير بهذين الأمرين فإنما المركبة التي تركبها هي محبة الله عز وجل، هي التي تسير، لأن الإنسان إنما يسير حقيقة إذا كان محبا. لا يستطيع أن يقاوم إغراء الشيطان في هذه الدنيا الفاتنة التي تصب فتنها من كل حدب وخوف، لا يستطيع إنسان أن يصد كل ذلك عن قلبه إلا إذا كان ما في قلبه من محبة أكبر بكثير من إغراءات الشيطان ومن وساوسه ومن جميع شهوات الحياة الدنيا. إذا فاقت المحبة لله محبته للدنيا وكل ما فيها حينئذ لا يرى الخير والجمال إلا فيما عند الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما قيل له لو اتخذنا لك وطاء يا رسول الله، أحد الصحابة رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد استيقظ من نوم أو قيلولة بالأحرى وقد حج الحصير على صفحة وجهه وعنقه. النبي صلى الله عليه وسلم أشعر حصير حصير بالي، حصير بالي كريمة دير الساعات دير المحل دوم دير المحل، وهو شديد خشن وليس كحصير هذا الزمان. وإذا قدم إذا بلى صار أشد قشونة، فنام عليه النبي عليه الصلاة والسلام وليس بينه وبينه شيء، ما بينه بالحصير شيء مطربة ولا شيء فراشر طب ولا شيء منطق ديال مظافين إطلاقا، ولكن نام على هذا الحصير الشائس فاستيقظ من نومه وقد حج الحصير على صفحة عنقه ووجهه. فتأسف الصحابي الجليل وقال لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا تنام عليه يا رسول الله، فأجابه ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لم تملأ الدنيا قلب رسول الله في شيء عليه الصلاة والسلام، لأن حب الله وحب ما عند الله كان قد ملأ عليه كل قلبه، فلم يبق له شيء من قلبه يرضيه في هذه الدنيا إذ أعطى الكل لله عز وجل. وقد ذكرت الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحصة السابقة حينما قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا. والخلة هي المحبة العليا المخاللة المخالطة، لأن محبة الله خالطت قلب رسول الله فلا ينفك قلبه عن حب الله إطلاقا، وهو أعلى مثال في سير قوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو نبي الذين آمنوا، سيد الذين آمنوا ومرشدهم، أما وإني أخشاكم لله وأخشاكم له، كما قال عليه الصلاة والسلام لم يبلغ أحد من العالمين ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من درجة العبادة من رفعة والقرب والاقتراب من رب العالمين ذكرا وشكرا ومحبة لله الواحد القهار. إذن لا ينبغي لمؤمن أن يتصادم مفهوم الخوف عنده ومفهوم المحبة، فهما سواء هما سواء. وقد بينت أن الخوف حينما يذكر في القرآن لا علاقة له بالخوف الذي يذكر في المجال الاجتماعي بين الناس، خوف الإنسان من أمور الدنيا لا علاقة له بخوف الإنسان من الله، هذا أي الخوف الذي يتعلق بأمور الدنيا، خوف الناس، خوف الحيوانات، خوف الحشرات السامة، خوف الضياع، خوف عادي من العادة. أما خوف الله فهو خوف عبادي من العبادة، وللعبادة حلاوة لها حلاوة، فإذا كانت العبادة لها حلاوة وإن لها حلاوة فإن خوف الله بهذا المعنى له حلاوة. أما الخوف العادي فلا حلاوة فيه، بل فيه اضطراب وفيه اهتزاز وفيه عدم الثقة بالنفس، وفيه من الأجواء ما قد يدمر النفس تدميرا لا تقوم بعده إلا بشفاء يأذن به الله عز وجل. وقول من قال مما أنكر في بعض الكتب وأشك في نسبته إلى من نسبه إليه، كلام ينسب إلى رابعة العدوية ويحتاج إلى إثبات بدليل أنها قالت هذا، وهو كلام باطل قالته أو لم تقله، سواء قالته هي أو قاله غيرها، لأن العصمة إنما هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والباطل من تمسك بالسنة ونظر إلى أقوال الرجال بمنظار السنة. لا يستقيم لمؤمن شيء في عبادته لله إلا إذا أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بل وأرفع ما في ذلك محبة الله. ألم يقول الله عز وجل في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يرغب في المحبة حقا وصدقا فإنما عليه الاتباع، فإذا اتبعنا المحبة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله الغفور الرحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب، والتركيز على المحبة، لا يحب الكافرين. نسأل الله العافية من أن نكون ممن يبغضهم الله عز وجل. القول الذي أشرت إليه هو قولهم: إن كنت في مخاطبة رب الكون، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، وإنما أعبدك لأنك أهل لذاتك. أقول هذا تلبيس إبليس. اقرأوا كتاب ابن الجوزي رحمه الله، تلبيس إبليس أو نكد العلماء، له أيضا اسم آخر نكد العلماء، يعني الشيطان أحيانا يلبس على العباد، يلبس عليه. فقول هذا الكلام نسب إلى ربيعة أو رابعة أو نسب إلى غيرها، لا يهمنا الآن من رقيه ورقيه، يهمنا جدا أنه أصبح ثقافة في المجال الديني لدى كثير من الناس. ينبغي للمؤمن أن يفكر فيما ينفعه مع الله. الكلمات والشقاقات الزائدة لا تنفعه. رؤي الجنيد مرة في فنان، فقيل له: يا أبا فلان حدثني عما وقع لك. قال: لم تنفعنا تلك الإشارات ولا تلك العبارات، ولكن نفعتنا رفيعات رفعناها بالليل والناس نيام. هذا الذي ينفع الإنسان إذا أخذ بالسلوك إلى الله عز وجل. لا يعقل أبدا. يعني مثل هذا الكلام لازمه على منظار السنة ومنظار القرآن قبل ذلك أيضا: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني. ألم يطمع رسول الله في جنة الله؟ ألم يخف رسول الله من نار الله؟ بلى والله، وقد ثبت بالتواتر التواتر من كل جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى خوفا من الله. وحوادث بكاء رسول الله خوفا أكثر من أن تحصي. اذكروا بكاءه عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، هو أبو بكر في حادثة إطلاق أسرى بدر، حينما اختلف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أشار عمر بقطع رؤوسهم وأشار أبو بكر بإطلاق سراحهم وقبول الفداء، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فنزل القرآن يؤنب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلق الأسرى، فما كان له أن يقول له أسرى حتى يدخل بلاد. فجاء لوم شديد من الله عز وجل، وجعل رسول الله يبكي خوفا من رب العالمين ومن عذاب رب العالمين، حتى أدركهما، يعني أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، أدركهما عمر فقال: ما يبكيكما؟ فإلا وجدت بكاء فبكيت، وإلا أجدت باكيت. كيف يبكي رسول الله ويبكي خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ولا يبكي عمر؟ فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عاتبه في إطلاق أسرى بدر وأنبه على ذلك. هذا خوف، خوف. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. إذا كان هو أخشى الناس فيكون إذن هو أخوفهم من الله عز وجل. وأكثر من مرة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع القرآن يقرأ من غيره، وكان يقول: أحب أن أسمعه من غيري أقرأ وعليك أنزل. قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. فكان إذا سمع آية تحدثه عن العذاب أو تحدثه عن رسالته هو عليه الصلاة والسلام بكى خوفا من أن لا يؤدي الأمانة حقها. فكان أخوف الناس من الله. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجبريل، وما أدرك أن جبريل بكيا معا خوفا من الله. خوف الله ثابت للكتاب والسنة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرضى الناس عليه الصلاة والسلام، أرضى الناس فيما عند الله من نعم وجنة. ولا يعقل أن يغطى هذا الكلام بقولهم: وإنما أعبدك لأنك أهل لذاك. نعم، نعبده سبحانه لأنه أهل لذاته، يستحق أن يعبد عز وجل بذاته وبجمال صفاته وأسمائه، ولكن أيضا لا يتعارض هذا، لا يتعارض ولا يتناقض من أن نعبده خوفا منه ومن أن نعبده رجاء فيما عنده. الإنسان ضعيف، ثبت أن أيوب، وما أدراك ما أيوب، العبد الصابر الأول، نعم العبد، أليس في حقه وفي حق مثله قيلت نعم العبد إنه أواب. فهذا النبي الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما شافاه الله من الداء الغبار الذي تعرفون، وقد قالته القبيلة عفوا من أسرموا، وشفاه الله عز وجل وصار إلى أحسن قوة، ألقى الله عليه عز وجل سبحانه وتعالى ألقى عليه شربا من جراب من ذهب، أرمى عليه شرب من جراب من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يجمع في ثوبه ويحسو أجمع الذهب. قال الله عز وجل وما تحس أنني شافيتك وعطيتك الأهل ديالك وكبرتك؟ قال ومن يشبع من نعمتك يا رب؟ ومن زعم أنه شبع من نعمة الله فهو كذاب. لا يمكن أبدا أن يشبع الإنسان من فضل الله ومن خيره، لأن فضل الله عز وجل لا ينقطع، كلما أراد الله فضلا شديدا إلا استأت إلى ذلك الفضل، حتى ولو غمرك بفضل قد تظن بأنه ملأ عليك الدنيا، إذا أراد الله فضلا آخر لا تشبع بعد ذلك وتطلب هذا الفضل. وثبت حتى في حق أهل الجنة، أذكر حديثين اثنين من أن الإنسان لا يشبع من فضل الله. الحديث الأول في حديث قدسي صحيح أن ابن آدم أحد العباد ممن أكرمهم الله بالجنة لا حرمنا الله منها في الجنة، هذا عبد الجنة، قال يا ربي أريد أن أزرع، هذا كان مبليب فلاحة، مبليب فلاحة في الجنة، خلي الجنة وذكر فلاحة أبغى أو يفلح فيه البليد فلاحة أبغى يفلح مرة أخرى في الجنة، خلوا الله عز وجل أن بكل شيء نشغل يتمحن تفلح، يعني المعنى الكلام، فقال يا ربي أريد أن أزرع، فمكنه الله عز وجل من الأرض، ومكنه الله عز وجل من البذر، أعطاه الأرض، أعطاه الزرع، وزرع هذا الإنسان في الأرض، فصار كالحائط، يعني بحال شي جنان عالي كالنخل، زرعه لكل بحال النخلة، يعني عدة أمتار في السنبلة، فقال له الله عز وجل، وهذه الصيغة صيغة الحديث القدسي الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الله عز وجل دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء، لا يشبعك شيء، يعني هذا هضر عبير احفظ لا يشبعك شيء. والحديث الثاني وهو لسائر المؤمنين الصالحين سوق الجنة، وهو من أجمل الأحاديث وأطراها وأنباءها الثابتة في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما يجتمع أهل الجنة في السوق، وسوق الجنة ينعقد يوم الجمعة، مع الأسف الناس بعض المناطق يديروا السوق ديالهم في الدنيا نهار الجمعة، ومعروف حرمة البيع والشراء بعد الأذان يوم الجمعة. في الجنة يعقد الله للمؤمنين سوقا يوم الجمعة، هذه الجمعة اللي تحرموا العباد الصالحون اللي تحرموا السوق ديال الدنيا، يعقد لهم الله عز وجل يوم القيامة في الجنة سوق الجنة الذي يكون يوم الجمعة، فيذهب إليه أهل الجنة من شيء سوق هذا السوق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا السوق في كثبان، يعني واحد التلال حل في جبال صغار، وهذه التلال من رمال وتراب، رمال وتراب تلال جبال من رمال وتراب، ولكن هذه الرمال والتراب هي رمال المسك وتراب المسك، تراب هي المسك ورمال هي المسك، فتهب ريح الشمال ريح في شماله، والمقصود بالريح الشمالية هنا إنما يفهم على سياق الشمال الموجود في الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع الصحابة العرب الذين يسكنون المدينة المنورة، وكانت في الجزيرة العربية ريحان، ريح جنوب وريح شمال أو شمئا، كما قال امرؤ القيس الذي يعرف من معلقة امرئ القيس شيئا لما نسجتها من جنوب وشمال، يقصد أن الريح الجنوبية والريح الشمالية نتجت تلك الآثار التي كانت في المكان الطلا الذي يمتيه. الشاهد عندنا أن ريح الجنوب كانت حارة شديدة كذيبة، يعني هل نسميه هنا في المغرب الشرقي يجي حارة، فكان يشوط الوجوه والشفاه، هذه جنوب الجزيرة العربية. أما ريح الشمال ف فكانت تأتي طارية لدية لأنها كانت جي من البلاد الباردة من البلاد التي فيها الأشجار وهي بلاد الشام. الشام معروف الآن سوريا وفلسطين ولبنان وهي بلاد خضراء ومطلة على البحر، فتأتي إذن بنوع من الثراوة والنداوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فتهب ريح الشمال لأنها ريح طرية ندية تهب في الجنة، وإنما المقصود أنها ريح يعني تأتي بنداوة وطراوة فيها النداء فيها جمال وفيها برودة لطيفة، فتحمل من التراب، وأي تراب تراب ميت تتهب هذا التراب وتعطيه من وجه، وتحثو في وجوههم نداوة وتراب مسك، فتستبغ الوجوه بالمسك وتعود الوجوه إلى المنازل والدرجات في الجنة وقد اصطبغت بجمال المسك طيبا ولونا. وقبل ذلك هؤلاء الذين يتفوقون ويحضرون سوق الجمعة الله عز وجل يزيدهم فضلا نعمة أخرى، يقول لهم ربي عز وجل وتبقي تجيب نعمة، يقولوا باقي ربك نعمة وهذه النعمة فيه، يقول لهم باقي وهذه النعمة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فيريهم الله عز وجل من جمال وجهه بما شاء وكيف شاء بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ما تنبهر له القلوب والأعين وتنظر من النضارة والطراوة الوجوه المؤمنة له. وقد سبق ذكر قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والنضارة فهي ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا النظر هو الذي جعلها تنظر وتصبح ذات نضرة وذات جمال بسبب النظر في وجه الله الكريم لا حرمنا الله أجمعين منه. طيب إذا كان هذا جميعا فإنما لنقرر مبدأ وهي أن الإنسان لا يشبع من نعم الله ولو كان نبيا ولو كان مرسلا، فما بالك بالذين من دون رسول الله من العباد والصالحين والعلماء، هم أيضا في حاجة أيضا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يستفيدوا من فضله ومن أن يطمعوا الطمع فيما عند الله. الطمع فيما عند الله ليس منقصة بل هو مدح وجمال في الإنسان، وكذلك خوف الإنسان الصالح من الله عز وجل. أوليس في الأبرار وما أدراك ما الأبرار الذين بروا بعبادة ربهم أي وفوا حق التوفية فيهم، قال الله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الخوف في العبادة يجلب النظرة ويجلب السرور، وبالتالي بعد ذلك يجلب المحبة. حينما تخاف ليس بالضرورة تكره لو كان هذا الخوف متسلطا ظالما، لما يكون الخوف سبب الظلم هذا خوف يؤدي إلى الكره والبغض. ألا ترى ولله المثل الأعلى، وإنما من باب التمثيل ولا مشاحة في الأمثال، أن الإبن والطفل قد يخاف أمه ويخاف أباه بلى، ولكن لا يكون هذا الخوف سببا في كره أبويه، هو يحب أباه وأمه ويخافهما، ولا تناقض بين الإحساسين والأمرين، لا تناقض بل هما متكاملان. ولله المثل الأعلى، أقول خوف الله لا يقتضي أبدا أن لا تحب الله، حسب الله، فأنت خاف الله عز وجل وأن تحبه سبحانه وتعالى كلاهما معنى متكامل مترابط لا يمكن لمؤمن أن ينكر ذلك أبدا. من هنا وجد للمؤمن حينما يقع تراث السابقين، وأقول تراث السابقين ليس كله شر، نجعل مضطر في الجافة وننكر كل ما كتب الذين سبقوا، لا، فيه خير وفيه شر، فيه حق وفيه باطل، والمؤمن العاقل من انتقى الحق وترك الباطل. نعقد كلام الناس وننظر إليه بمنظار كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما وجدناه حقا لا نفرق فيه. تجربة تعبدية بشرية إن لم تنفعك فإنها لا تضر، وما وجدته من الباطل فدعه واتركه. ومن هنا أقول الخوف والرجاء والمحبة كلها مصطلحات متكاملة يمكن للمؤمن أن يجمع بينها جميعا، بل يجب عليه، مش غير يمكنه، يجب عليه أن يجمع في عبادته لله بين خوفه لله ورجائه في الله ومحبته لله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ننتقل إلى شيء آخر متعلق بالمحبة، من أهم الأشياء الجالبة للمحبة أن الإنسان المؤمن يطالع جمال الله عز وجل، جمال الله، لأن المحبوب لا يكون إلا جميل، لا نحب الشيء القبيح أبدا. وفي الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وصفة الجمال إذن هي صفة ثابتة لله عز وجل، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام يحب الجمال لا ينبغي أن يحمل على جمال الوجود إطلاقا، فهناك حديث يفسر هذا ويشرحه، وإنما تفهم السنة بالسنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فجمال الصورة لا يغني أبدا عن قبح القلب، إذا كان القلب قبيحا فجمال الصورة يكون حينئذ قبيحا، يعني ليس المقصود أن الإنسان يستحضر وجه ابن آدم بمجرد أنه في لون كذا أو في شكل كذا، لا، ولكن يستحضر الوجوه التي تنم عن الكفر وتنم عن الفجور، وهذا شيء مشاهد ومجرب. أرأيت أنك قد تصادق صاحب لك يقول في وجهه من تناسق الأشكال، يعني في وجهه بيانه يزيل إجاز، ولكن حينما يبدو لك منه شر وبغض يلي تجلس ويجلك الصيد بعد ذلك تكرهه، ويصبح وجهه الذي كان يعجبك قبله أبشع من وجه إبليس في نظرك حينئذ، لأن الجمال الحق إنما ينبوع من قلب الإنسان. وكثيرا ما يتعلق قلب الإنسان بوجه قد يذمه الرأي لأول مرة، ولكن حينما تصاحبه وتجربه تجده فعلا ذا جمال، جمال الروح وجمال النفس وجمال الخلق. وفي ذلك أحاديث كثيرة ذكرت من هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن أهم الأحاديث في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر في الشمائل المحمدية، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف رجلا بدويا، بعض الرجل في جمع عرضنا البدوي، وكان أسود الوجه جميل الخلق كان جميل خصر كما القلوب الدليل، وكان اسمه زاهر، اسمه زاهر هذا اسمه ذلك الرجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا لجمال خلقه وجمال سلوكه وجمال عبادته، وللعبادة جمال تطيب من قلب العبد على وجهه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا، لأن القلب إذا استنار استنار الجسد كله، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ثم بعد ذلك قال واجعل في لسان نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا. الإنسان يصبح حالة من نور على القمر، في القمر دائرة ومن بعد منه دائرة كبيرة ديال الشعر ديال القمر كتسمى العربية الهالة، لأن النور ينبع من ذات القمر ثم بعد ذلك يطيب على جنبات القمر. حينما يطيب النور من قلبك الذي يبثه الله فيه بسبب كون القلب محبا لله الواحد القهار تاركا إليه بالعبادة، فإن هذا القلب يطيب بالنور على الوجه فيجد على الوجه جمال يراه الصالحون، حتى ولو كان هذا الوجه أسود أو غير متناسق الأشكال، فيتناسق حينئذ النور الرباني الذي يفيض من عيني صاحبه ومن لسانه ومن أذنيه ومن كل إشكاله، فيكون محبوبا بل يوضع له القبول في السماء والقبول في الأرض. وإن الله عز وجل في الحديث الصحيح إذا أحب عبدا ماذا جبريل، وقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل أهل السماء من الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم بعد ذلك ينادي أهل الأرض من الصالحين إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه الصالحون ويوضع له القبول في الأرض.
وهذا مشاهد ومجرد نراه في كثير من الناس الذين قد يذمهم بعض الناس،
ولكن لهم قبول بين الناس،
لهم لطافة ولهم قبول، وقد رأيناهم وشاهدناهم منهم من مات ومنهم من مازال حيا. يعني ليس هذا أمر غريب يحتاج إلى ولاية بصورة معقدة وإخلاص عبادة وإلى آخره، إنما يحتاج إلى صفاء القلب، صفاء القلب مع الله عز وجل، والصدق مع الله عز وجل في السير إلى الله سبحانه وتعالى. نعود إلى حديث زاهر. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو في السوق، كان زاهر في السوق ديال العربية كيبيع أو كيشري السوق ديال المدينة المنورة، وبلا ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شدوا مروره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شد زاهر وشدوا بيديه فعانقه من ظهره، فزاهر قام شكون يشدوا زير منه يقول أرسلني أرسلني أرخيني أرخيني فأسلمني شكون هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس من يشتري مني هذا العبد، ولا يجي بحال راه يبيعه، يعني شكون يشري مني هذا العبد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينكت، ولكن النكت ديال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما كانش كذوب، وهو عبد زاهر عبد عبد الله الواحد. من يشتري مني هذا العبد؟ من لي زاهر عصوف ديال النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتحكك بظهره على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، بدا يحط ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، مابقاش باغي يتفرق معه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تجدني بائرا يا رسول الله، يا ابغي تشفعني من توحد بصلة تجدني بائرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غالي كغالي عند ربي، لأن الله يحبه، لأنك محبوب عند رب العالمين، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. إذن من هنا الإنسان المؤمن الفاطن يدرك أن الجمال الحق الذي يقود إلى المحبة، والله جليل، إنما نتعرفه ونتلمسه في ذات الله وجمال الله عز وجل، لأن الله يفيض بجماله على العباد كيف ذلك؟ من خلال أسماء ذي الحسنى، وقد سماها الله عز وجل الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى فعلى صيغة بالتفضيل، يعني قمة الحسن، والحسن هو الجمال، أسماء الله جميلة وإنها هكذا. كيف يتلمس العبد جمال الله؟ من خلال أسماء الحسنى. أسماء الله عز وجل الحسنى هي أبواب، أبواب العباد إلى رب العباد، يعني أن الإنسان يبغي عبد الله عز وجل ويذوق حلاوة الإيمان يطرق باب الله من خلال هذه الأسماء الحسنى، بنا بالخضوع والخشوع وبجملة الدعاء، فادعوه بها، هذا المقصود، فادعوه بها. حينما تمرض تسأل الشافي وتستريح، حينما تفقر تسأل الغني وتستريح، حينما تجوع تسأل الرزاق ذي القوة المتين وتستريح، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فيرزقك، حينما تخاف تسأل القهار الجبار فيحميك. كل أسماء الله الحسنى تبعث الأمن والسلام والطمأنينة في قلوب الناس ممن يطرقون باب الله متعبدين خاشعين خاضعين موحدين لا مبدعين ولا مغلبين. الإنسان المؤمن اللي بغى يتعرف على الجمال الإلهي عليه أن يطالع ذلك الجمال ويشاهده، أن تعبد الله كأنك تراه، ويشاهده من المشاهدة الوجدانية القلبية، وإنما تشاهده بمشاهدة أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه عز وجل وعلا. أسماء الله، وقد أشرت قبل إلى أن جمالها لا ينقطع، أو ليست أسماء الله، جمال ديال أسماء الله الحسنى ما عنده حد، ولذلك سماها عز وجل الحسنى بالإطلاق بلا تقييد ولا حصر، فهي الحسنى ممتدة الحسن، ممتدة الحسن امتداد الغيب نفسه. فهذه الأسماء إذن حينما نشاهدها نشاهدها في عبادتنا لله عز وجل، حتى ولو كانت أسماء تدل على الجبروت وعلى الكبرياء، وقد ذكرت هذا وأفصله الآن بحول الله عز وجل. إن كان الإنسان يفهم بسهولة، يفهم بسهولة صفات أن الرحمن من أسماء الله الحسنى، لأنه من الرحمة، الرحمة كذلك مزيان حسنى، فهو اسمه الحسن بل أحسن، والرحيم أيضا والغفور والودود من الود وخالق المحبة صفو المحبة المحبة الصافية اللي هي اللي كتسمى الود. فالله عز وجل إذا أحب عبدا وده من المودة اكثر من الحب مودة كلمة الحب الحب الصافي الحق هو المودة وكان الله عز وجل هو الودود سبحانه وتعالى. هذه أسماء يسهل على الإنسان أن يفهم جمالها وحسنها في ذلك جمال وحسن هذه الأسماء. وأحيانا قد يرتبك بعض الناس في فهم جمال اسم الله عز وجل القهار الجبار المتكبر. علاش كيوقع لنا اضطراب؟ لأننا كنبر القياس الباطل كنقيس أسماء الله على أسماء بنادم وهذا غلط. ما تقارنش رحمك الله برحمة بنادم واسمح لي الله واسمح لي بنادم لما تقارن بهذا المعنى غادي تغلط في فهم اسم الله الجبار القهار. لأنه كتقارن مثلا اسم الله المتكبر بصفة الإنسان المتكبر. الكبرياء والتكبر في الإنسان صفة مذمومة. الإنسان المتكبر من صاحب الإخوة ولكن الله عز وجل هو المتكبر. ولكن مع ذلك هذا الاسم المتكبر يدخل ضمن أسماء الله الحسنى قمة الجمال. الكبرياء في ذات الله قمة الجمال. أقول من بين أنوار ذلك الجمال غير واحدة مما لا حصر له من أنوار الجمال لهذا الاسم الجميل المتكبر. أما الله عز وجل لما جعل الكبرياء صفة له وصفة له وحده دون سواه لأن الله عز وجل منع من أن يتكبر الناس حرم الكبرياء على الناس. العز لذلك والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عصمته. العز والكبرياء والتكبر صفات الله عز وجل بوحده ما كيش واحد عنده الحق يكون متكبر في الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ من معانيه أنك إذا وجدت عبدا متكبرا فاعلم أنه كذاب لا يستطيع. ما معنى المتكبر؟ متكبر في الإنسان أقول في الإنسان يعني أنه بغير جرب في حاجة مضخرة ولكن بندم مضخرة. كل العباد عباد كل العباد ضعاف. ومن الحق من الحق الذي ذكره أهل التصوف الأوائل وينسب إلى رابعة العدوية هذا مرة نقول الحق في حقها كما ذكرنا بعض الباطل إلا من سبائلها وكل الذي فوق التراب تراب. هذا كلام ينسب إلى رابعة العدوية وهو كلام مليح وجميل أيضا. وكل الذي فوق التراب تراب. فإذا إذا كان هذا الإنسان المتكبر كيف عن التراب؟ طوبة طوبة غبيرة طوبة طوبة عليها المدوب. والنبي الإنسان هو الموت نهار يدخل فيه الموت يدخل فيه الهرم غديد. فمن أي شيء وبأي شيء يتكبر عبد على عباد وأنت إنما أنت عبد مع عباد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والتقي لا يتكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التقي لا يتكبر. فإذا تكبر أحد الناس فاعلم أنه يعاني من نقص في شخصيته. هذا مرض نفسي لكي يتكبر عنده عقدة نفسية عنده عقدة نفسية ناشئة من بعض الضعف أحسه يكون ضعيف واحد الجانب شو يدير يبدل هذا الضعف بالنقوة والنقص وهو مسكين راه الله اللي عنده مثل هذا يستحق الشفقة. شو عم يتكبر يقول مسكين نعوان أشبه مثل يتكبر. ولذلك لا يكون التكبر البشري التكبر البشري لا يكون إلا شكلا كارتونيا كما يقولون. ليش له كنا نري من وراء عند ابنك المر ولكن ورقة بالكارتون وشي خلع بقي الزر النمر بين الوراء فالمتكبر من البشر كذي. مين عرفنا هذا؟ عرفنا من حاجة واحدة وهو أن الله تسمى بالمتكبر ما دام أنه سبحانه جعل هذه الصفة له وحده. تتعرف أي متكبر على وجه الأرض كذاب مريض يستحق صدق عليه بنوع من العلاج النفسي وتفسر عليه مسكين أشنو توقع لك تتفتح بحيث أن حتى واحد ما يقدر يتكبر عليك وقع هو رب تكبرك متاع ما تتأذاك نفسي ما تتشوفش زعما بالصهراء والضيمة ما تكبر بالعكس تتفنت في حالة نفسية أحسن من ذلك المتكبر بكثير تشفق عليه وتفكر كيف يمكن أن يعالج هذا الشخص نفسه أو أن تعالجه بكلمة طيبة أو موعظة أو شيء من هذا القبيل لأنك تعلم حقيقة لأن هذه الصفة التي أراد أن يتحايل عليك بها ويتصف بها إنما هي صفة رب الكون وهذا عبد من العباد ضعيف ضعيف جد ضعيف أو ضعيف جدا، فكيف يتكبر عبد؟ لا كبرياء لأجل عبد، وإنما الكبرياء لله الواحد القهار. لا ثبت لهذا أن اسم الله المتكبر جميل وحسن وأحسن ومن الأسماء الحسنى، لأن به استقر السلام والأمن في قلبه. بهذا الاسم المتكبر القلب يرتاح، وكذلك الجبار. لو تجبر أحسن فرعون أو طاغوت أو أي من الناس في الأرض ظالم له مال له جاه كيف ما كان، تدرك أنه هو أيضا مريض يحتاج إلى علاج. وكذلك كان فرعون، كان أجبن الناس. فرعون في صراعه مع موسى عليه السلام إنما كان يخفي في شخصيته المتهالكة المضطرية، كان يخفي جبنا وضعفا وخوفا على ذاته وألوهيته التي جعلها على الناس، لأنه قال للناس أنا إله أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه ضعيف، وهو يعلم أنه يأكل الطعام وما يتبع الطعام من ضرورات الاستشلاف البشري الضعف. فهذا الكبرياء، هذا الطغيان الذي كان لدى فرعون إنما كان يعبر عن جبن وعن ضعف. ودائما كيقولوا بالدليل تبطل خواف حجر الخواف تكون كبيرة، ولذلك الطغيان هو حجرة أو طوبة شد الخواف. أما الآمن، الآمن حقا المستوي حقا لا يتجبر، لأنك تعلم أن الجبروت صفة لله وحده، وترتاح وتعلم بعد ذلك أنه لم يكن ما أخطأك ليصيبك، ولم يكن ما أصابك ليخطئك، وأن هذا العبد الذي قد يعتدي عليك أو يظلمك لا يصلك إلا بما قدر الله عليك أو لك. وحديث الغلام أو الغليين الذي يعتبر أصلا من أصول الدين في معناه، وهو ثابت في نصوص القرآن الكريم، يعني هذا المعنى هذا متواتر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أيضا، يعني يريح الإنسان، لأن الإنسان حينما يرفق مثل هذا المعنى في قلبه يجد في قلبه الأمن والسلام. حديث يا غلام يا غليين لرواه ابن عباس رضي الله عنهما، كان ابن عباس طفل صغير مركب النبي صلى الله عليه وسلم على الدبة النورة، أردفه النبي عليه الصلاة والسلام حتى فقال له يا غلام يا غليين لتحديد التفريد إني معلمك كلمات، واحد الكلمات كان علمهم لي ثم صغار ولكن معلم كبير، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويجد الإنسان بعد ذلك راحة وطمأنينة لا يجدها إلا المؤمن حقا. وإنما يحتاج إلى إبراز عضلاته وقوته وجبروته من فقد الأمن وفقد السلام في قلبه وفقد الإحساس بكل هذه المعاني الجميلة التي يعطيها لك القرآن وتعطيها لك السنة النبوية، سرا متدفقا كجمال الماء البارد في صيف حار شديد الحرارة. فالمؤمن إذن يستقي هذا الجمال ويتاح لهذا النور من جبروت الله، من تفقد المعاني من جبروت الله، من كون الله جبارا ومن كون الله قهارا. ولذلك من خير الأسماء أن تعبد ابنك اسم عبد، ومن ذلك عبد الجبار، لأن من كان عبدا للجبار آمن من جبروت الناس، ومن كان عبدا للقهار آمن من قهر الناس، ومن كان عبدا للرزاق آمن من تفضل الناس، لأنه يوقن برزقه من عند الله عز وجل. وكل مؤمن هو عبد لله لكل هذه الأسماء ولكل هذه الصفات، لكل هذه الأسماء ولكل هذه الصفات. فأن يتسمى الإنسان باسم من أسماء الله الحسنى على سبيل التعبد، يعني عبد الله عبد الرحمن ما شئت من أسماء الله الحسنى، فقد استفدت من جميع تلك الأنوار. ما يجيش في البلد بأنه لما يعني كنت عبد الرحمن راه منعك سند الإلهي صفة ديال الرزاق ولا ديال الجبار، لأنك أنت غير عبد الرحمن، لأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، متعلقة بذاته سبحانه وتعالى كما قرره أهل العقائد في السنن الصحيحة بلا تعطيل ولا تأويل كما قيل وكما نقول أيضا. والمقصود من العبرة بعد ما الغيان فيه بهذه الرسوم ولكن عندنا الغاية بالمعاني والآثار التربوية بهذه العقيدة الجميلة فعلا التي تحتاج إلى فهم ذوقي يجعل المؤمن يستمطر ويستعجب ذلك الجمال الذي تعطيه هذه الأسماء والصفات الإلهية للإنسان. قل أسماء الله الحسنى لا تتجزأ، ما يمكنش تفرقها ترقص. سبحان الله عز وجل فذاته واحدة، هي أسماء متعددة بإله واحد. فإذا عبدت الرحمن استفدت من نور الجبار والقهار والرزاق كل أسماء، فمن أي باب انطلقت وجدت الخير كله عند الله عز وجل. من هنا إذن كان المؤمن الذي يريد أن يذوق من معاني المحبة يطرق باب التوحيد في أسماء الله الحسنى بحثا عن جمال هذه الأسماء. ما تخليش وقف عند الأحرف والكلمات دون إدراك لحلاوة تلك الكلمات. عيش مع الله عز وجل من خلال أنوار أسمائه سبحانه وتعالى، من خلال جمال صفاته سبحانه وتعالى. كن في ذلك عبدا له في كل ذلك، أعبده بصفته الرحمن، أعبده بصفته الرحيم، أعبده بصفته الملك، أعبده بصفته القدوس، أعبده بصفته السلام، أعبده بصفته المؤمن، بصفته المهيمن، بكل صفاته وأسمائه. تذوق ذلك في قلبك، اجعل نفسك تسلك إلى الله عز وجل عبر كل هذه الأنوار، فإنها أنوار متعددة تقود إلى رب واحد، واحد أحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وتجد بعد ذلك في قلبك طمأنينة من كل جانب، من جانب المرض، من جانب الخوف، من جانب الرزق، كل الجوانب ديال الأمور ديال الدنيا وديال الآخرة كتجد قلبك مطمئن، وتحس حينئذ بالجمال، وتحس حينئذ بالسلام، وتحس حينئذ بالمحبة. تقولي تحب الله عز وجل، أنا ماشي عبث الناس، ماشي عبث وماشي غلط. سبحان الله، يذكر الله عز وجل في القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما لا يحبونه؟ الحب ميل القلب، مال القلب للمشركين الأوثان، مال قلبهم. أفرأيت من اتخذ إلهه أهواء، هذه الأهواء مال أحيانا إلى عبادة أحجار، لأنك تكون أحجار في مرحلة من المراحل رموز واحد طبقية اقتصادية مثلا، سبب واحد مجموعة من الأحجار، شي واحد مهيمن على الخزينة ديال الوسن يأكل ويشرب منها، أو مهيمن على واحد مكانة اجتماعية يأكل ويشرب منها وله جاه وسلطة منها، أو شيء من هذا القبيل. هذا حب أيضا، الإنسان يميل إلى حب المال، يميل إلى حب السلطان، يميل إلى حب الجاه، يعني أن يكون متسلطا ذا جاه لا مال. تلك شهوات الحياة الدنيا، وهذه كثرة في الإنسان، ولكن من الحاجة عن الطريق أدت إلى خطارة ودمار إلى الناس. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه محاسن أيضا للدنيا وللآخرة إن وجهت في طريق الآخرة، أما إن استغلت صارت أوثانا. إذا استغلها الإنسان الشعوذ هذه الأمور، هذه الشهوات التي ذكرت في هذه الآية من أوائل سورة آل عمران تصبح أوثانا تعبد من دون الله، لأن الأهواء تتعلق بها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تتعلق الهوى بحجر أو بشجر أو ببشر، فيميل القلب يصبح القلب مملوكا بذلك الوثن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي قرناء يقرنونهم بما لله من فضل وجلال وجلال، فيحبون هذه الأشياء بما ينبغي أن يجعلوه لله، يحبونهم كحب الله. ولكن الذين آمنوا المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا، أشد صيغة بالصيغة، صيغة بالصيغة، يعني هم في محبتهم لله أشد حبا لله، أكثر تعلقا على المستوى الميزاني القلبي بذات الله وصفاته من تعلق المشركين بتلك الأوثان المادية أو المعنوية. قلت ماشي عبث، ماشي للعبث، ذكر لنا الله عز وجل هذه الكلمة ولا الكلمة الأخرى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، المحبة المتبادلة بين الرب وبين عبده، الفرح المتبادل بين العبد وبين ربه. لله أفرح بتوبة أحدكم يجد ضالته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا رضا شعور وإحساس نفسي يشعر به الإنسان بالراحة، راضي ما طيرلوش ما غضبانش. ولا يكون الرضا إلا عن شيء جميل، لا ترضى على القبيح، لا ترضى على الشيء المقرف، وإنما ترضى عن الشيء الجميل ذي البهاء ذي الجمال ذي الجلال. والله كذلك سبحانه وتعالى فيمد عباده الصالحين بشيء من ذلك، فيرضى الله على عبده الصالح ويرضى العبد على ربه بما من عليه. رضيت بالله ربا، رضيت بالحديث، رضيت بالله ربا أي رضيت بجمال الله، رضيت بصفات الله، رضيت بأسماء الله، رضيت بما من الله علي من خير وفضل. هذا كله يعلق القلب بالله. وذكرنا في الحصة السابقة الرجل من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسال يمشي يبيع في المغاء حينما ينادي يجي جليل القلب بيده، لأنه معلق الحالة بالسرية، معلق فيها ما عنده فيها، ما عنده فيما يطيش ولا يبيع، يمشي في الممتاز يرجع الإنسان إلى قلبه، لأن كل مواجده سكنت في القلب. والقلب إذا تعلق بالله لا يسره عنه شيء، لا يقدر حتى شيء الشيطان يجي يوسوس لك ولا يسلفك عن عبادة الله حينئذ، لأن مسلكك إلى الله عز وجل كان هو مسلك المحبة. هذا معنى من زبدة العباد. قد يخطئه اثنان في سنه الخطوه، احدهم قراها بكلام كتب التصوير قال هذه الطرقيه لا تصلح هذا الشيء، وما ضاع قلت هذا ضاع. واحد اختلف بما فيه من فساد وما فيه من اعوجاج مما ذكرت قبل، ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها. وضع أيضا في كثير من البدع. الإنسان يكيس الفطن والمؤمن يكيس الفطن من أخذ الوسط، أطيب ما عند هؤلاء وأطيب ما عند هؤلاء بمنظار السنة النبوية. شوف الإنسان حسن الدعوة الزعامة، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرق به، شكون يجد على نار جهنم؟ دعوة كلام قوي نسأل الله العافية. أما قوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، فلأنهم عرفوا الله عز وجل، لو لم يعرفوه ما أحبوه، وكيف كان حبهم أشد أي أكثر وأرفع وأعمق وأقوى من حب الآخرين للأنداد. قل كان ذلك لأنهم قارنوا بين الأمرين، لأن صيغة التفضيل كتوقع بالجوز بين اثنين، إنما يقع التفضيل بين اثنين أشد حبا لله. فالذين آمنوا عرفوا آلهة الذين كفروا، عرفوا آلهة المشركين، أحجار أو أشجار أو أموال أو مناصب عرفوها وزاهدوا فيها، ثم عرفوا الله بعد ذلك وعرفوا ما لهذه الأشجار والأحجار والأوثان المعنوية، عرفوا ما لها من قدر وقدرها رفيع، وعرفوا ما لله من قدر وقدره عز وجل رفيع، فكان حبهم لله أشد من حب الذين كفروا لأندادهم. علاش؟ أيضا لأن الذين كفروا إنما عرفوا آلهتهم فقط، مش بحال المؤمنين، المؤمن عارف الله عز وجل وعارف الشيء الآخر من الأوثان الأخرى يعرفها فهي تنازعه رجل فيه فيدعها ويتعلق بالله. أما الآخرون فلم يعرفوا الله ولكن عرفوا تلك الأنداد فأحبوها، ولو قدر لهم أن يعرفوا الله وقدر لهم أن يهتدوا إليه لأحبوه، لكن معرفة الله ما تقول لهم الله كيف فقط، لا، لأن الله لا يعرف إلا بأمرين، يعرف بالعلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعرف بالعلم ثم يعرف بالعباد، لأن العلم يعلمك الصفات ويعلمك أخبار الحق عن الحق سبحانه وتعالى، ولأن العبادة تذوقك. ما معنى كل ما علم؟ لأن الإنسان قد يعلم ولا يذوق ما يعلم، لا يعلم العالم حقيقة ما يعلم إلا حينما يذوقه، وذلك مثله النبي عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان إنما تدرك بالشيء بالعمل بالسير إلى الله عز وجل. والمؤمن من جمع بين العلم والعمل، هذا المؤمن الحق الذي استوى إيمانه من جمع بين علم وعمل، علم بالله وعمل لله، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن، والذي يجعله فعلا يعرف من الله حتى يكون من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا أعط أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا وعافنا في دنيانا وعافنا في أخرانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معادنا، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأدخلنا في رحمتك برحمتك، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم فينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.